وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب الحياء في العلم. وقال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. وقالت عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا أبو معاوية قال: حدثنا هشام عن أبيه عن زينب ابنة أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاءت أم سليم رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأت الماء. فغطت أم سلمة تعني وجهها وقالت: يا رسول الله، وتحتلم المرأة؟ قال: نعم، تربت يمينك فبما يشبهها ولدها. حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وهي مثل المسلم. حدثوني ما هي؟ فوقع الناس في شجر البادية، ووقع في نفسي أنها النخلة. قال عبد الله: فاستحييت. فقالوا: يا رسول الله، أخبرنا بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هي النخلة. قال عبد الله: فحدثت أبي بما وقع في نفسي، فقال: لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا. باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال. حدثنا مسدد قال: حدثنا عبد الله بن داود عن الأعمش عن منذر الثوري عن محمد بن الحنفية عن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء، فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله فقال: فيه الوضوء. إذن هذان البابان هما موضوع درسنا في هذه الليلة إن شاء الله تعالى. بدأ أو ترجم البخاري رحمه الله تعالى لهذه الأحاديث التي أوردها بهذا العنوان، يعني الترجمة. نحن نقول العنوان، قديما كانوا يقولون الترجمة. العنوان الذي اختاره البخاري لهذه الأحاديث قال: باب الحياء في العلم. فما مراده بهذا العنوان باب الحياء في العلم؟ بعض العلماء قال مراده كما قال السندي أحد علماء الهنود الكبار، قال مراده يعني ترك الحياء في العلم، لأن الحياء في العلم لا يسمى حياء شرعا، بل هو ضعف، وهو لا ينافي قوله عليه الصلاة والسلام: الحياء من الإيمان. وإلى هذا التفسير مال الحافظ ابن حجر في كتاب فتح الباري، فقال هناك تقدير: باب حكم الحياء في العلم. فالحياء في العلم ليس محمودا، بل هو مذموم، لأن الحياء نوع من الضعف، وإنما الحياء الذي هو من الإيمان ما كان على وجه الإجلال والاحترام للأكابر، هذا هو الحياء المحمود. أما ما كان سبيلا إلى ترك الفائدة وقطع العلم فلا يسمى حياء شرعا، بل هو ضعف. ولذلك الإمام مجاهد في الأثر الذي ذكره البخاري قد أشار إلى هذا، وأن اثنين لا ينالان العلم، المستحيي والمستكبر. فإذا الحياء الذي منع صاحبه من العلم ليس محمودا بل هو مذموم. هذا ما قاله السندي والحافظ ابن حجر، لكن غيرهما قال غير ذلك أيضا، لأن البخاري حين يريد عنوانا يريده بدقة متناهية. فالعيني صاحب عمدة القاري قال مراد المصنف بقوله باب الحياء في العلم، يعني هل مطلوب استعمال الحياء في العلم أم مطلوب ترك الحياء في العلم؟ أجاب العيني على ذلك بقوله إن المصنف أراد كليهما حسب الموضع. فهنالك مواضع ينبغي فيها الحياء في العلم، ومواضع ينبغي فيها ترك الحياء في العلم. لذلك لما ذكر حديث أم سلمة مثلا ذكر بأنها غطت وجهها، وكما سيرد معنا ما يشير إلى ذلك في الحديث الذي سنذكره ورواية الإمام مسلم. مثلا حتى الإمام البخاري ذكر حديث ابن عمر قال فاستحييت، يعني أن يذكر أنها النخلة. فإذا العين يقول بأن الحياء مطلوب في موضع ومطلوب تركه في موضع آخر، فما يقتضيه الحال هو الذي ينبغي أن يقدم عليه طالب العلم. شيخ زكريا الكندهلوي نقل كذلك كلام آخر عظيم، قال البخاري دقيق النظر، فلما هو قال باب الحياء في العلم أطلق الترجمة ولم يحكم عليها بحكم، يعني لا قال باب ترك الحياء ولا قال باب حكم الحياء، قال باب الحياء في العلم، كأن المصنف عنده تفصيل في هذه المسألة، يعني قريب مما قاله العيني، كأن المصنف عنده تفصيل في المسألة. وهذا اعتدنا عليه عند البخاري، لما تكون له في المسألة عدة أقوال يترك الحكم مطلقا، مر معنا أمثال هذا. فهنا باب الحياء في العلم، فإذا الحياء في العلم له أحوال. فهو حينما ذكر مثلا قول أم سليم رضي الله عنها لما ذكرت قول الله تعالى إن الله لا يستحي من الحق، يشير إلى أن هذا حق لا مراء فيه، الحياء حق، لكن ينبغي ألا يترك لأجله التفقه في الدين. الحياء حق ولكن ينبغي ألا يترك لأجله التفقه في الدين، هذا موضع. ولكن ليس الغرض أن الحياء في العلم غير محمود بشكل عام، بل هو مطلوب لطالب العلم أن يكون على حياء. ولذلك البخاري بعد باب الحياء في العلم ماذا فعل؟ ذكر بابا آخر، قال باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال. فهذا الباب الذي بعده دل على أن الذي استحيا فأمر غيره بالسؤال كان أمره محمودا وحصل المقصود، فاستحيا ولم تفته الفائدة، فلجأ إلى طريقة جمع فيها بين الحياء، بين ملازمة الحياء وبين التحصيل على الفائدة. فإذا الحياء الذي لا يحسن هو الذي تفوت به الفائدة، أما إن استطاع أن يحصل على الفائدة مع ملازمة الحياء فهذا الذي ينبغي، وهذا الذي ينبغي على طالب العلم أن يلازمه. وهذا فعلا أوضح المعاني، ونجد أن هذا المعنى ينطبق مع الأحاديث التي أوردها الإمام البخاري. فإذا الحياء في العلم الأصل فيه أنه مطلوب، ولكن في بعض المواقع وبعض المواضع يترك إذا كان سيخل بالفائدة، حينئذ ينبغي على الرجل أن لا يحجزه حاجز الحياء عن أن يصل إلى ما ينبغي الوصول إليه. عرفنا؟ هذا هو سبب إيراد هذا الباب في أو معنى قول المؤلف باب الحياء في العلم. نأتي إلى كلمة مجاهد رضي الله عنه، ومجاهد ابن جبر من كبار التابعين، هو مفسر ومحدث نعم ولغوي إلى آخره، متوفى بعد سنة المئة، بعد المئة 101 أو 2 أو 3 أو 4 مختلف في وفاته. يقول مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. المستكبر يعني الذي يتعاظم في نفسه، هو أعظم من أن يسأل، فيستأنف يأنف من السؤال، فهذا لا يتعلم. سئل الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى: كيف حصلت هذا العلم العظيم؟ فقال: ما بخلت بالإفادة ولا استنكفت عن الاستفادة. ما بخلت بالإفادة يعني بالإعطاء، ولا استنكفت عن الاستفادة، فهو استفاد وأفاد فحصل هذا العلم الغزير. وقال الأصمعي كذلك كلمة جميلة احفظوها، قال: ذلة السؤال خير من ذلة الجهل مدة عمره. فلا يتكبر الإنسان، لو أصابك ذل في نفسك لأنك سأل ساعة خير من أن يبقى ذليل جهل طيلة حياته. عبارة جميلة هذه، ينبغي أن يعلمها طالب العلم: ذلة السؤال خير من ذلة الجهل مدة عمره. وقالت سيدة عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار، هي تمدح نساء الأنصار بهذه الخصلة العظيمة، قالت: لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. وكما ترون أن كلمة سيدة عائشة تشير إلى أنهن مصطبغات بالحياء، لكن حين التفقه في الدين لم يمنعهن الحياء من ذلك. فلا يظنن أحد أن الذي يسأل يزايله الحياء ويتجرد من خلق الحياء بالمرة، لا، ولكن حين السؤال فقط لا يحجبه الحياء عن السؤال. والأصل أن المؤمن حيي، لأن الحياء من الإيمان. وقول السيدة عائشة، هذا قول السيدة عائشة كما تعلمون يسمى هنا تعليقا، لأن البخاري أخرجه بغير إسناد. وقالت عائشة: فمن الذي أخرجه موصولا يعني بإسناد متصل؟ أخرجه مسلم في صحيحه وأبو داود، كلاهما أخرجا هذا الحديث. مسلم عنده برقم 232 الرقم الفرعي 61، وأبو داود برقم 316. نعم، هو حديث طويل، تسأل فيه السيدة أسماء رضي الله عنها كيف تتطهر الحائض، حديث طويل لا نريد الآن ذكره. بين لها النبي صلى الله عليه وسلم كيف تتطهر، ولم تفهم عليه السيدة أسماء، فبينت لها ذلك السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. ثم قالت هذه الكلمة في نهاية الحديث، قالت: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. ثم يقول البخاري الآن، بدأ بسرد الحديث: حدثنا محمد بن سلام. محمد بن سلام إخواني مر معنا أكثر من مرة، هو محمد بن سلام ابن الفرج السلمي مولاهم البخاري البيكندي، إذن هو من منطقة بخارة، من منطقة الإمام البخاري، لذلك كان من أوائل الشيوخ الذين أخذ عنهم الإمام البخاري. هو محمد بن سلام بتخفيف اللام وسلام، محمد ابن سلام ابن الفرج أبو عبد الله البخاري البيكندي، من كبار المحدثين. كان يعني له مزية ذكرت في الكتب، ولأنها مزية ذكرت في الكتب، وهي أنه كان رحب الصدر واسع الأفق، ما كان ضيق العطن. نعم، لذلك كانت له مودة مع أحد كبار العلماء في المذهب الحنفي، وهو أبو حفص أحمد بن حفص البخاري الحنفي، له ترجمة كبيرة في سير أعلام النبلاء، كان من كبار علماء المذهب الحنفي، وهذا طريقته طريقة الحديث. فقال: كانت بينه وبينه ألفة وأخوة مودة مع مخالفة كل واحد منهما لصاحبه في المذهب. يعني المخالفة في المذهب لا ينبغي أن تؤدي إلى الخصومات أو إلى المشاكسات، لذلك ذكروها له. يعني هذه مزية وخصلة عظيمة، بأنه كانت بينه وبين هذا الرجل الحنفي مودة مع مخالفته له في المذهب. توفي محمد بن سلام عام 225 للهجرة. يروي محمد بن سلام هنا عن أبي معاوية، هذا أبو معاوية الضرير، فورا اكتبوا عليه الضرير. ليه؟ لأن في أبو معاوية أسماء محدثين كثر قد يشتبهون. هذا أبو معاوية الضرير محمد بن خازم، وعرف بالضرير وهو كوفي، هو من الكوفة، محمد بن خازم الضرير الكوفي، وعرف بالضرير لأنه عمي وكان عمره 4 سنين، يعني عمي منذ صغره، إلا أنه بلغ في العلم شأوا سبق فيه المبصرين وذكروا له ذلك، فقد لازم الأعمش 20 سنة، ولازمت العلماء، لازم الأعمش 20 سنة، وهو من أثبت الناس في الحديث عن الأعمش. بلغ في العلم مرتبة كان يجله هارون الرشيد أمير المؤمنين، كان يجله ويحترمه، وأكل مرة عنده، يعني أبو معاوية أكل عند هارون الرشيد، فبعد الأكل قام فغسل يديه، فكان الذي يصب عليه الماء هارون الرشيد نفسه، فقال له: يا أبا معاوية، أتدري من يصب عليك؟ هذا دليل منزلته في العلم ودليل احترام الخلفاء للعلماء كذلك. أمير المؤمنين هارون الرشيد هو الذي يصب الماء لأبي معاوية الضرير. نعم، يروي أبو معاوية، طبعا متوفى أبو معاوية سنة 194 أو 195 كما ترون، دائما في يعني أقوال في وفيات هؤلاء. أبو معاوية يروي هنا عن هشام، هو هشام ابن عروة ابن الزبير، هشام ابن عروة ابن الزبير، مرت معنا ترجمته، متوفى سنة 145 أو 146. يروي هنا عن أبيه عروة ابن الزبير، عروة ابن الزبير يكون ابن أخت سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، ومتوفى عروة ابن الزبير سنة 94 للهجرة. يروي عروة ابن الزبير عن زينب ابنة أم سلمة، زينب بنت أم سلمة. أولا، أم سلمة من هذه؟ زوج النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا هي زينب بنت أم سلمة، يعني زينب بنت أبي سلمة. طيب لما نسبها زينب بنت أم سلمة لم يقل زينب بنت أبي سلمة؟ لتشريفها بنسبتها إلى زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني شرف لها أن يقول زينب بنت أم سلمة أكثر من أن يقول زينب بنت أبي سلمة، في دقة في إيراد الأقوال، لذلك تشريفا لها نسبها إلى أم سلمة رضي الله عنها زوجة النبي عليه الصلاة والسلام. ماتت زينب هذه وهي كانت ربيبة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنها رباها النبي عليه الصلاة والسلام، فماتت سنة 73، عام 73. قال: وحضر جنازتها ابن عمر رضي الله عنه. شو معنى ذلك؟ يعني حضر جنازتها قبل أن يموت ابن عمر، لأنه ابن عمر مات كذلك في سنة 73، في آخر 73 أو أول 74، فأدرك وفاة زينب رضي الله عنها وحضر جنازتها. زينب هنا بنت أم سلمة تروي عن أمها أم سلمة رضي الله تعالى عنها. ما اسمها أم سلمة من يعلم؟ هند، اسمها هند بنت أبي أمية ابن المغيرة، هند بنت أبي أمية ابن المغيرة رضي الله تعالى عنها، وهي بنت عم خالد بن الوليد وبنت عم أبي جهل. يعني سبحان الله، أبو جهل فرعون هذه الأمة بنت عمه زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، فهي زوج ابن عم خالد بن الوليد وبنت عم أبي جهل ابن هشام. نعم، ماتت أم سلمة، هي آخر أزواج النبي موتا، ماتت سنة 61 أو 62 أو قبل ذلك بيسير، يعني هي بلغها، عاشت حتى بلغها مقتل الحسين رحمه الله تعالى. قال: فحزنت عليه كثيرا ووجمت لذلك، ولم تلبث بعده إلا يسيرا، بعد مقتل الحسين رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه وعن آبائه. إذن أم سلمة هنا كما ترون في الرواية في الإسناد رواية الابن عن أبيه والبنت عن أمها في هذا الإسناد. تقول أم سلمة: جاءت أم سليم بنت ملحان رضي الله تعالى عنها، وهي أم من؟ أم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. أم سليم ترجمتها جميلة رضي الله عنها، كانت عندها جرأة وشجاعة، فحضرت حنين وحضرت أحد مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكان معها خنجر في حنين، وحتى في أحد كان معها خنجر. فقال أبو طلحة زوجها، قصته معروفة: يا رسول الله، انظر، أم سليم معها خنجر. فسألها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن دنا مني مشرك بقرت بطنه. أم سليم رضي الله تعالى عنها. أم سليم ماتت في خلافة سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه، يعني سنة وفاته بالضبط غير محرر، في خلافة سيدنا عثمان. تقول أم سليم: يا رسول الله، هنا جاءت أم سليم وكان النبي عليه الصلاة والسلام معه وأصحابه، فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق. ما معنى هذه؟ يعني لا يمتنع من بيان الحق. فهي جعلت هذا تمهيدا لسؤالها، وأنا لا أمتنع من سؤال الحق، من سؤال ما أنا محتاجة إليه، لأن الله لا يمتنع من بيان الحق، فكيف أمتنع من أن أسأل ما أنا محتاجة إليه؟ إذن انظروا إلى براعة الاستهلال من أم سليم رحمها الله تعالى، بدأت ببسط عذرها وتمهيد سؤالها. إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ احتلمت يعني رأت الجماعة في نومها. قالت هذه الكلمة أم سليم في محضر جاءت وكان رجال عند النبي عليه الصلاة والسلام، فحينئذ أم سلمة كانت زوجة النبي موجودة، ومين كان موجود أيضا؟ سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. كان السيدة عائشة والسيدة أم سلمة كلاهما موجودين، يعني هي طبعا مو موجودين مع الرجال لكن موجودين في حافة مجلس. فقالت السيدة أم سليم، قال غطت وجهها، استحيت أم سلمة. قالت: وتحتلم المرأة؟ أو تحتلم المرأة؟ وفي رواية عند مسلم السيدة عائشة قالت لها: فضحت النساء، تربت يمينك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام للسيدة عائشة: أنت تربت يمينك، يعني أنت التي تستحقي أن يقال لك ذلك. هي تسأل عن مسألة فيها صلاح دينها وعبادتها. وإذا ورواية سيد صحيح مسلم أن السيدة عائشة كذلك أنكرت هذا، وسنذكر لما أنكرت أم سلمة بالذات وسيدة عائشة. فقالت عائشة: أفن، أو ترى المرأة ذلك؟ فإذا أم سلمة قالت وتحتلم المرأة، والسيدة عائشة أنكرت ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، تربت يمينك فبما يشبهها ولدها. ما معنى تربت يمينك؟ أصل تربت يمينك لغة تربت يعني التصقت بالتراب، هذا المعنى اللفظي الحرفي، والمراد منه يعني افتقرتي هذا. لكن هذه من الأدعية التي كان العرب يقولونها ولا يريدون بها ظاهرها ولا حقيقة معناها، وإنما كانت تقال على سبيل الزجر أو الإنكار أو الاستعظام أو أحيانا الإعجاب والحث. يعني لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: سيدنا معاذ ثكلتك أمك، يعني هل مراد أن يموت وتثكله أمه؟ لا، كانت من الكلمات المتداولة على الألسنة التي لا يراد بها حقيقة معناها ولا يراد بها ظاهرها، وإنما كانت تلفت انتباه المستمع إلى ما سيقال بعد ذلك. يعني كانت نوع من العبارات التي يراد منها لفت الأنظار إلى ما سيذكر بعدها، نوع من تحريك الأذهان. فقال لها: نعم، تربت يمينك. إذن انتبهي لهذه المسألة. فقال لها عليه الصلاة والسلام، يقرر أن المرأة لها ما كماء الرجل، والدليل على ذلك قال: فبما يشبهها ولدها. يعني النبي قال لها: الولد متولد من ماء الرجل وماء المرأة، فأيهما غلب وسبق كما ورد عن الكراء أو آنثى، إذا غلب أو سبق ماء الرجل ماء المرأة أذكر، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل آنثى، كما يعني ولدت أنثى كما في روايات أخرى. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام بين لها أن المرأة لها ماء، فإذا رأت هذا الماء فحينئذ عليها أن تغتسل، فعليها غسل إذا هي احتلمت. السؤال هنا كيف أنكرت أم سلمة والسيدة عائشة أن تحتلم المرأة؟ يعني قضية ما بيعرفوها أم ماذا؟ أجابوا على ذلك بأجوبة جميلة، قال إما أن هذا الأمر ما كان معروفا عند كثير من النساء، كان قليل الوقوع عند النساء، لذلك سألت السيدة أم سلمة والسيدة عائشة هذا السؤال الإنكاري. لكن القرطبي قال كلام جميل غير هذا، قال أم سلمة وعائشة هما زوجتان النبي عليه الصلاة والسلام، وهن معصومات من الاحتلام، لأن الاحتلام من الشيطان، فلذلك أم سلمة والسيدة عائشة لا تعرف ذلك، فالله عصمهن إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كلام يعني كلام جميل، والسيوطي ذكر ذلك في شرحه للحديث في سنن النسائي. نعم قال تكريما للنبي عليه الصلاة والسلام عصمت أزواج النبي عليه الصلاة والسلام من الاحتلام. وقال السيوطي بلغني عن صاحب لنا أنه قرر في درسه هذا وقال إن نساء النبي عليه الصلاة والسلام كنا لا يطعن غيره لا يقظة ولا مناما، وكان الشيطان لا يتمثل برسول الله صلى الله عليه وسلم. عرفنا المراد، كان الشيطان لا يتمثل برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك أم سلمة والسيدة عائشة وأزواج النبي عليه الصلاة والسلام كنا معصومات من ذلك، لذلك استهجنوا هذا السؤال وقالت أم سلمة والسيدة عائشة أنه يمكن أن يكون هذا، فالنبي عليه السلام أجابها وقال نعم يمكن أن يكون ذلك. رواية الإمام مسلم هذه التي أردت أن أقولها، حتى أم سليم نفسها التي سألت هذا السؤال قالت واستحييت من ذلك، يعني مع جرأتها في السؤال، وقالت هل على المرأة من غسل إذا احتلمت، ولما سألت أنه وتحتلم المرأة، حينئذ أدركها الحياء من أم سليم، قالت فاستحييت من ذلك، لكن لو استحيت لم يمنعها الحياء من أن تسأل ومن أن تتفقه. وهذا الذي يريده البخاري لما ذكر قول السيدة عائشة نعم النساء نساء الأنصار، وأم سليم من نساء الأنصار، فهي تمدح أم سليم عمليا، يعني السيدة عائشة لو أنكرت عليها لكن بالنتيجة هي تمدحها، فقالت نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء من أن يتفقهن في الدين رضي الله تعالى عنهن جميعا. فهذا الذي يتعلق بهذا الحديث، انتهى الحديث عنه إن شاء الله، نبدأ بالحديث الذي بعده. قال حدثنا إسماعيل هو ابن أبي أويس معروف المدني الأصبحي، وهو ابن أخت مالك ابن أناس. لذلك السيوطي أجاب أنه ليس المراد أنه ما كان معروف هذا، لكن ما كان معروف بالنسبة لأزواج النبي خاصة، يعني موضوع الاحتلام أنه قد يكون متداول، عرفتون، أما بالنسبة لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما كان معروفا، لأن رواية مسلم السيدة عائشة نفسها قالت وترى المرأة ذلك، أما كلي قولها فضحت النساء، يعني أنت امرأة وتقولي ذلك، يعني فضحت جنس النساء بهذا السؤال. نعم لعلها لم ترى ذلك، لأن سؤالها وتحتل المرأة دليل على أنها لم ترى ذلك. إذن نتابع. حدثنا إسماعيل هو ابن عبد الله ابن عبد الله ابن أويس الأصبحي، معروف اسمه ابن أبي أويس ابن أخت الإمام مالك ابن أنس رحمه الله تعالى. توفي إسماعيل ابن أبي أويس سنة 226 للهجرة. روى عن خاله قال حدثني مالك وهو خاله ابن أنس، مات 179 مالك ابن أنس إمام دار الهجرة، عن عبد الله بن دينار وهو مولى ابن عمر. عبد الله بن دينار العدوي أبو عبد الرحمن مولى سيدنا ابن عمر رضي الله عنه، مات 127 للهجرة. يروي عن مولاه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، متى توفي ابن عمر؟ آخر 73 أو أول 74. يعني من الجيد أن نحفظ وفيات الصحابي خاصة. نعم، عبد الله بن دينار متوفى 127 للهجرة. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وهي مثل المسلم، حدثوني ما هي؟ فوقع الناس في شجر البادية. ما معنى وقع الناس في شجر البادية؟ يعني أخذوا يتصورون ويتخيلون ما هذه الشجرة. فوقع ووقع في نفسي أنها النخلة، قال عبد الله فاستحييت. لهذا ذكر البخاري هذا الحديث في هذا الموطن بأنه استحيا. فقالوا يا رسول الله أخبرنا بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النخلة. قال عبد الله فحدثت أبي بما وقع في نفسي، فقال لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا. البخاري إخواني هذا الباب هذا الحديث ذكره هذه المرة الرابعة في الحديث الصحيح، هذه المرة الرابعة. المرة الأولى انظروا كيف يستنبط البخاري الأحكام من الأحاديث. المرة الأولى ذكروا برقم 61 في باب قول المحدث أخبرنا وحدثنا، لأن الحديث له روايات، مرة حدثنا ومرة أخبرنا، فاستنبط منه أن المحدث يقول هذا ويقول هذا. وذكره برقم 62 في باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم. يعني إذن أما يستفيد البخاري هذه الفوائد. وذكر برقم 72 في باب الفهم في العلم أنه ابن عمر فهم المسألة، اللهم ارزقنا الفهم. وطبعا هناك قال أتي بجمار، يعني أتي بشحم النخل، لذلك كانت في قرينة فعرف ابن عمر من خلالها الشجرة. أتي النبي بجمار شحم النخل، فقال عليه السلام إن من الشجر شجرة هي مثل المسلم، فقلت وقع في نفسي أنها النخل، لذلك ذكر البخاري في باب الفهم في العلم. وهنا ذكره في باب الحياء في العلم بأن عبد الله بن عمر استحيا. ولكن هنا سيدنا عمر ما الذي كان يريده من ابنه؟ كان يريد أن يقول، فقال لأن قلتها لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا، في رواية عن حمر النعم. طيب لما يريد ذلك سيدنا عمر يتباهى بابنه؟ يعني قال كان يريد أن يسر النبي بإجابته فيدعو له، لأن سيدنا عمر كان حريص على أن يدخل السرور على قلب النبي عليه الصلاة والسلام. فلو أن ابن عمر قال ذلك لسر النبي وظهرت فضيلة ابن عمر رضي الله تعالى عنه. فكان عمر يريد هذا، أن تظهر فضيلة ابنه وأن يسر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام فيدعو له. لذلك قال له لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا. هنا الحافظ ابن حجر جاء بمعنى لطيف جدا فعلا، وربط بين هذا الحديث وبين الباب الذي بعده تماما. الباب الذي بعده باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال. فشو قال حافظ ابن حجر؟ نعم، قال قد كان يمكنه إذ استحيا إجلالا لمن هو أكبر منه، في كان أبو بكر وعمر وكبار الصحابة ما ذكروا شيئا فهو استحيا، فقال يمكنه إذ استحيا بوجود من هو أكبر منه أن يذكر ذلك لغيره سرا فيخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فيجمع بين المصلحتين، فبيكون حافظ على ملازمته لخلق الحياة ولكن ذكر الجواب لمن؟ لغيره. قال ولذلك لهذه الدقيقة جاء البخاري بعد هذا الحديث بالذات بباب من استحيا فأمر غيره بالسؤال. يعني لو ابن عمر لجأ إلى هذا كان حسنا، هو استحيا يقول له لأبوه سرا أنه هي النخلة، أي نعم، فبيكون جمع بين المصلحتين، بقي ملازما للخلق المحمود ولم يضيع الفائدة. إذن ندخل من هذا المعنى إلى الباب الذي بعده. قال من فوائد الحديث إخواني، في فائدة جميلة ذكرت، قال من فوائد الحديث أن الابن الموفق، الابن الموفق العالم أفضل مكاسب الدنيا. فائدة جميلة، أفضل مكاسب الدنيا الولد الموفق العالم. ليه؟ لأن سيدنا عمر قال لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي وكذا كذا وكذا من حمر النعم. فأفضل من مكاسب الدنيا الولد العالم الموفق. نسأل الله أن يجعل أولادنا جميعا كذلك، أن يكونوا علماء صالحين موفقين للخيرات، سابقين مسارعين إلى الخيرات بإذن الله تعالى. نتابع الحديث. قل باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال. يقول البخاري رضي الله تعالى عنه حدثنا مسدد، هذا مرت معنا ترجمته كثيرا، مسدد ابن مسرهد الأسدي، مات سنة 228 للهجرة. يروي عن من هنا إخواني؟ عن عبد الله بن داود. هذا راوي من طراز فريد يجب أن نقف عنده قليلا، هذا عبد الله بن داود. هو عبد الله بن داود أصله همداني، ثم انتقل إلى الكوفة فصار الكوفي، ثم انتقل إلى البصرة فصار البصري، وسكن في محلة بالبصرة تسمى الخريبة فاشتهر بالخريبي. فإذا هو عبد الله بن داود الخريبي لأنه سكن هذه المحلة في البصرة. هذا الرجل نعم له أقوال جميلة وله طبع خاص، نعم، وهو من طراز معين، فهو كان له كلمات جميلة فيها حكم. من جملة ما قال كانوا يستحبون للرجل، قولهم كانوا يستحبون يريد السلف الصالح، كانوا يستحبون للرجل أن يكون له خبيئة من عمل صالح لا تعلم به زوجته ولا غيرها. هذه جميلة، يعني كلك عمل خير لا يعلم به أحد إلا الله تعالى، حتى زوجتك أقرب الناس إليك لا تعلم، فيكون معنى هذا أن العمل يكون خالصا لله تعالى. هو يقول عن نفسه ما كذبت إلا مرة واحدة في حياتي كلها. قيل له متى؟ قال قال لي أبي مرة هل قرأت على المعلم؟ قلت نعم، وما كنت قرأت على المعلم. إذا كان لم يكذب إلا مرة فهذا شيء عظيم، لأنه يعد على نفسه أخطاءها. يقول من كلماته الجميلة من أمكن الناس من كل ما يريدون أضر بدينه ودنياه. يعني أنت ما تستطيع تساير الناس في كل ما يريدون. من أمكن الناس من كل ما يريدون أضر بدينه وبدنياه. وقال كلمة جميلة، ليس الدين بالكلام إنما الدين بالآثار. ما المراد بالآثار؟ يعني بالأدلة، قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ما أقبح بالرجل أن يظهر لأخيه خلاف ما في نفسه، يعني يكون غشا له. عبد الله بن داود هذا الرجل من الثقات الكبار، وشهد بثقته من ابن معين قال ثقة مأمون، وحدث عنه لثقته بعض شيوخه مثل سفيان بن عيينة مثلا، مثل صالح بن حي، بعداد شيوخه سفيان بن عيينة ولما سأل عنه نصر بن علي الجاضمي قال من خلفت بالبصرة؟ قال خلفت فلان وفلان. قال وعبد الله بن داود قال ذاك شيخنا القديم. من يشهد له بهذا؟ سفيان بن عيينة، ذلك شيخنا القديم. لكن كان كما رووا عنه كان عسرا في الرواية، يعني مؤمن إجا لعنده يقرأه كان عسرا في الرواية. طبعا الذهبي التمس له العذر في ذلك فقال لعله كان يترك التحديث أحيانا تدينا حين يرى أن بعض من يأخذ عنه نيته مدخولة، يعني نيته غير صافي غير صحيحة فلا يحدثه. هذا التماس العذر من الإمام الذهبي. اسمعوا مثلا شو صار معه مرة. يقول أبو العيناء أحد المحدثين أتيت عبد الله بن داود فقال لي ما جاء بك؟ قلت الحديث، يعني أريد أطلب منك الحديث أسمع منك الحديث. قال اذهب تحفظ القرآن، يعني احفظ القرآن، شوف وين أدفه. قال اذهب فاحفظ القرآن. قال قد حفظت القرآن. قال اقرأ واتل عليهم نبأ نوح. قال فقرأت عليه العشرة حتى أنفذته كله. قال اذهب الآن فتعلم الفرائض. قال قد تعلمت الفرائض والصلب والجد وكبر مسائل الفرائض. فقال له فأيما أقرب إليك، ابن أخيك أو عمك؟ قال ابن أخي. قال لم؟ قال لأن أخي من أبي وعمي من جدي. إذن أجاب. قال اذهب الآن فتعلم العربية. قال قد تعلمتها قبل هذين، يعني تعلمت لغة قبل القرآن وقبل الفرائض. قال له فلما قال عمر بن الخطاب حين طعن يا لله يا للمسلمين، فتح لام يا لله وكسر لام يا للمسلمين، عم يختبره يعني بكل مسألة عم يختبره. فقال فتح لام يا لله على الدعاء وكسر لام يا للمسلمين يا للمسلمين على الاستغاثة والاستنصار. شاوى. فقال له لو حدثت أحدا لحدثتك. بعد كل الاختبارات كل الأسئلة قال له لو حدثت أحدا لحدثتك وتركه مشي. قال ذهب إليه جماعة كذلك كما يقول أحد المحدثين أبو مسلم الكجي. قال أنا ما ذهب إليه ولا طلبت عنده الحديث. قيل له لما؟ قال لأن جماعة من أقربائي ذهبوا إلى منزله فقالوا له هو في بسيتينة له، يعني تصغير بستان. قال فذهبنا ذهبوا إلى بسيت هذه البسيتينة هذا البسيتينة فوجدوه فيها. قال فدخلنا فسلمنا عليه وسألناه أن يحدثنا فقال لهم متعت بكم. متعت بكم يعني بمعنى أنه إن شاء الله ما بنحترمكم أو شيء من هذا. قال متعت بكم، أنا في شغل عن هذا، هذه البسيتينة لي فيها معاش وتحتاج إلى أن تسقى وليس لي من يسقي. قالوا نحن ندير الدولاب ونسقي. فقال لهم إن حضرتكم نية فافعل. شوف كلامه دقيق، إن حضرتكم نية يعني نية صالحة هنا. قال إن حضرتكم نية فافعلوا. قال فتشلحنا وأدرنا الدولاب وسقينا البستان ثم قلنا له حدثنا الآن. فقال لهم ليس لي نية أن أحدثكم وأنتم كانت لكم نية تؤجرون عليها. لذلك كانوا يقولون قلنا لعبد الله بن داود حدثنا فقال لهم قوم اسقوا البستان لم نسمع منه غير هذا. فلذلك أبو نصر بن ماكولا بحدث يعني يصفه بقول كان عسر الرواية رحمه الله تعالى. والعجيب شوفوا أنه هو مات 213. ما معنى مات 213؟ هي لازم تعطيكم فكرة أن البخاري أدركه 213 لكنه لم يأخذ عنه، لكن لثقته روى عن رجل عنه قال لما احتاج إليه البخاري لأنه روايته من الروايات الموثوقة فهو حدث عن مسدد عن عبد الله ابن داود الخليلي الذي مات 213 للهجرة رحمه الله تعالى. نعم نتابع أخواني. قال حدثنا عبد الله بن داود عن الأعمش هو سليمان بن مهران الكوفي شيخ المقرئين والمفسرين والمحدثين مر معنا ترجمته متوفى 148 للهجرة عن منذر الثوري هو منذر بن يعلى الثوري أبو يعلى هو يروي هنا عن من؟ عن محمد ابن الحنفية. يقول هو منذر الثوري منذر بن يعلى الثوري لزمت محمد بن الحنفية حتى قال بعض ولده بعض أولاد محمد بن الحنفية غلبنا هذا النبطي على أبينا يعني لازم محمدا أكثر من أولاده فانتفع به وروى عنه. نعم مو معروف إمتى وفاته بالضبط يعني بين 120-150 تقريبا. يروي عن محمد ابن الحنفية معروف من هو محمد ابن الحنفية هو ابن سيدنا علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ولا يقال محمد ابن علي للتفريق بينه وبين الحسن والحسين فهو أخو الحسن والحسين من الأب أما أمه الحنفية لأنها من اليمامة واسمها خولة بن جعفر هذه أم محمد اسمها خولة بن جعفر ومات محمد ابن الحنفية 81 للهجرة ترجمته جميلة يرجع إليها في سير أعلام النبلاء وفي غيره. محمد الحنفية يروي عن أبيه سيدنا علي رضي الله تعالى عنه قال كنت رجلا مذاء مذاء يعني كثير المذي و لفظ المذي معلومكم يقال المذي والمذي والمذي يعني عدة روايات لهذه الكلمة والمذي كما تعلمون هو الماء الرقيق الذي يخرج من الرجل عند الملاعبة. نعم فسيدنا علي قال كنت رجلا مذاء يعني كثيرا ذلك فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر المقداد استحياء من النبي عليه الصلاة والسلام لأنه زوج ابنته لذلك استحيا أن يسأل هذا السؤال النبي عليه الصلاة والسلام فأمر المقداد وهو المقداد ابن الأسود رضي الله تعالى عنه المقداد ابن عمر الأسود ليس أباه وإنما هو الذي رباه أو حالفه أو تزوج به أما المقداد أبوه عمر نعم المقداد ابن عمر أو يقال المقداد بن الأسود متوفى 33 للهجرة سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك فقال له فيه الوضوء يعني المذي حكمه حكم البول وسيرد معنا روايات بأنه أمره أن يغسل ما أصاب منه ذكره قال يغسل ذكره ويتوضأ فإذا هذا هو حكم هذه المسألة طبعا هذه المسألة بالتفصيل سيرد توضيحها في كتاب الطهارة وفي أحكام الوضوء وفي نواقض الوضوء وغير ذلك لكن ما الذي نستفيده من هذه الترجمة لما ذكرها الإمام البخاري قال فيه أن الذي يكره من الحياء إذا خاف أن تفوته الفائدة فإذا حصل المقصود مع ملازمة الحياء فهذا أفضل فسيدنا علي حصل المقصود كيف؟ سأل المقداد بن الأسود نعم فهو قد وصل إلى ما يريد مع ملازمته لخلق الحياء وهذا الذي يمكن أن نقول فهمه البخاري لذلك جعل الباب عنوانه مطلق فقال باب الحياء في العلم يعني مرة يكون محمودا ومرة يكون مذموما أظن الموضوع اتضح بشكل جلي وبين بإذن الله تعالى. قالوا من الفوائد في هذا الحديث مشروعية الإنابة في السؤال والاستفتاء الإنابة في السؤال والاستفتاء إذا استحيا بنفسه أو إذا كان له عذر يمنعه طبعا من الفوائد الواضحة أن المذي لا يوجب الغسل وإنما يوجب الوضوء، لأنه ورد في بعض الأحاديث أنه سيدنا علي قبل أن يعلم الحكم كان يغتسل كثيرا، أنه اغتسل حتى تشقق ظهره، لذلك سأل المقداد أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام فعلم أن فيه الوضوء وليس فيه الغسل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. نسأل الله أن ينفعنا بما علمنا، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله.